بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وبارك فيه واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ما زلنا نقرأ في كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ العلامة الفهامة رحمه الله محمد بن صالح العثيمين. قال المصنف في الباب الأخير: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فهذا الباب باب جليل، باب قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قد وفق المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له في ختم هذا الكتاب، أعني به كتاب التوحيد، بهذا الباب، وقد ضمنه رحمه الله تعالى العديد من النصوص الدالة على تعظيم الله تبارك وتعالى وإجلاله وما اتصف به سبحانه وتعالى من القوة والقدرة والصفات العلى والأسماء الحسنى والكمال المطلق وما يندرج تحت ذلك من تعظيم لله تبارك وتعالى وتوقير. فتعظيم الله جل وعلا أيها الإخوة وتوقيره سبحانه وتعالى مقام عظيم من مقامات العبودية له جل وعلا، فإنه متى ما ثبت تعظيم الله سبحانه وتعالى في القلوب استقامت الجوارح ولا بد. نعم، تستقيم الجوارح على ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من العبادة والحب والتمجيد والرغبة والرهبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والتوبة والدعاء والاستغاثة وغير ذلك. تستقيم الجوارح وتستقيم القلوب على عبادة الله تبارك وتعالى بسبب ما وقر فيها من تعظيم وإجلال واحترام وتوقير لله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: ما يفرك، أي ما يحملك على الفرار، ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله، فهل تعلم من إله سوى الله؟ أي ما يحملك وما الذي يدفعك على الفرار عن قول هذه الكلمة والنطق بها؟ ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله، فهل تعلم من إله سوى الله؟ فقال عدي رضي الله عنه: قلت لا. قال ثم تكلم ساعة ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما تفر، أي تهرب ولا تقبل وتعرض، إنما تفر أن تقول الله أكبر وتعلم شيئا أكبر من الله؟ فقال عدي رضي الله تعالى عنه: قلت لا. والحديث الطويل عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. هذا التعظيم أيها الإخوة وهذا التكبير والإجلال والتوقير وتحقيق العبودية لله جل وعلا طريقه معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، فإن إثبات الصفات الكريمة والأفعال العظيمة من أعظم الدلائل على توحيد الله جل وعلا ووجوب إفراده بالعبادة. ومن دلائل ذلك قول الله جل وعلا في سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي نظيرا ومثيلا. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: فهذا برهان قاطع على أن الله هو المستحق لإفراده بالعبودية، وأن عبادته حق وعبادة ما سواه باطل، فلهذا أمر بعبادته وحده والاصطبار عليها. وعلل ذلك، انتبهوا لهذا الكلام العظيم، وعلل ذلك بكماله وانفراده بالعظمة والأسماء الحسنى. فهل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا، أي نظيرا وشبيها ومثيلا سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى صفحة 160 مقررا هذه المسألة، أن طريق إجلال الله وتوقيره وتعظيمه وتحقيق العبودية له إنما هو بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. قال رحمه الله: وأصل عبادته معرفته بما وصف به نفسه في كتابه. وأصل، لاحظوا، وأصل عبادته معرفته بما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به رسله. ولهذا كان مذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. والذين ينكرون بعض ذلك، انتبهوا هذا الكلام لعلاقته المباشرة بالباب، والذين ينكرون بعض ذلك ما قدروا الله حق قدره ولا عرفوه حق معرفته ولا وصفوه حق صفته ولا عبدوه حق عبادته. وهذا كلام عظيم يدلنا على يعني ضرورة العناية بهذا الباب. وهذا في الحقيقة إذا تأملناه، هذا الكلام الذي تقدم هو مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. نقول باختصار المناسبة، مناسبة الباب لكتاب التوحيد، أن المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب في كتاب التوحيد وجعله آخر باب، لأن العلم بالله تعالى وبما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى والنعوت الكريمة والأفعال الحكيمة يدعو إلى الخضوع لله والذل له وتقديره حق قدره وتعظيمه حق تعظيمه في ذاته وفي صفاته، وأنه وحده هو المستحق للعبادة دون سواه. هذه هي مناسبة الباب لكتاب التوحيد. والمصنف رحمه الله تعالى، أعني به الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، قد اعتنى بتوحيد الأسماء والصفات في هذا الكتاب، كتاب التوحيد، وقد مر معنا عدد من تلكم الأبواب، وختم كذلك هذا الكتاب بهذا الباب المشتمل على العديد والكثير من مسائل ومباحث الأسماء والصفات الدالة على وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة، كما اعتنى رحمه الله بتوحيد الربوبية وبتوحيد الألوهية الذي هو أساس وأصل التأليف لهذا الكتاب، لأن العناية بتوحيد الربوبية والعناية بتوحيد الأسماء والصفات طريق إلى تأصيل وتقرير توحيد العبادة. قد نبه إلى هذه المسألة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه قرة عيون الموحدين، نبه إلى جهود المصنف رحمه الله في هذا، والكلام فيه نوع طول، لكن من المهم أن يعني نقرأه حتى تتبين لنا منهجية المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وقد ابتدأ المصنف رحمه الله هذا المصنف العظيم يعني كتاب التوحيد ببيان توحيد الألوهية، لأن أكثر الأمة ممن تأخر قد جهلوا هذا التوحيد وأتوا بما ينافيه من الشرك والتنديد، فقام ببيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونهوهم عما كانوا عليه من الشرك المنافي لهذا التوحيد. فالدعوة إلى ذلك أي إلى توحيد الإلهية هي من أهم الأمور وأوجبها لمن وفقه الله وفهمه، أو لمن وفقه الله لفهمه وأعطاه القدرة على الدعوة إليه والجهاد لمن حالفه ممن أشرك بالله في عبادته فقرر هذا التوحيد، كما ترى في هذه الأبواب، يقصد أبواب كتاب التوحيد، ثم ختم كتابه، يقصد هذا الباب، ثم ختم كتابه بتوحيد الأسماء والصفات، لأن أكثر العامة لم يكن لهم التفات إلى هذا العلم الذي خاض فيه من ينتسب إلى العلم. وأما من ينتسب إلى العلم فهم أخذوا عمن خاض في هذه العلوم وأحسنوا الظن بأهل الكلام وظنوا أنهم على شيء، فقبلوا ما وجدوه عنهم، فقرروا مذهب الجهمية وألحدوا في توحيد الأسماء والصفات، وخالفوا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وأمة الحديث والتفسير من المتقدمين، وما زال أهل السنة متمسكين بذلك لكنهم قلوا، فهدى الله هذا الإمام إلى معرفة أنواع التوحيد فقررها بأدلتها، فلله الحمد على توفيقه وهدايته إلى الحق حين اشتدت غربة الإسلام، فضل عنه من ضل من أهل القرى والأمصار وغيرهم، وبالله التوفيق. هذا الكلام يعطينا المنهجية التي كان عليها المؤلف رحمه الله تعالى في دعوته وفي تأليفه أيضا. طيب، يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. ما الذي جاء في هذا؟ الذي جاء كما قال أهل العلم أي ما جاء في معنى الآية، ما جاء في معنى هذه الآية من سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره، ما جاء فيها من بيان لعظمة الله وعلو شأنه عز وجل، وما ورد في تفسيرها من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار عن السلف الصالح، وما جاء فيها أيضا من توضيح لما اشتملت عليه من عبر وعظات ودلائل على كبرياء الله جل وعلا وجبروته وقوته وقهره سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. وللفائدة هذه الآية وما قدر الله حق قدره جاءت في ثلاثة مواضع من القرآن. الموضع الأول جاءت في موضع الرد على المعطلة، جاءت في موضع الرد على المعطلة، وهذا في سورة الحج في قول الله جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إلى آخر الآية. جاءت الآية بعدها: ما قدر الله حق قدره. والموضع الثاني في موضع الرد على من أنكر إنزال شيء من الوحي على البشر، كما في سورة الأنعام: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، إلى آخر الآية. والموضع الثالث هو هذا الموضع الذي معنا من سورة الزمر، وهو في موضع الرد على المشركين الذين عبدوا مع الله جل وعلا غيره: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، قال في خاتمتها سبحانه وتعالى عما يشركون. نبه على هذا وبينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. في هذا الباب العظيم إخواني، أورد المصنف رحمه الله لتقرير هذه المسائل العظيمة أورد آية من كتاب الله جل وعلا وجعلها عنوانا للباب، وهي آية سورة الزمر، فكأنها مدخل لهذا الباب وما فيه من مسائل ودلائل وأحكام. وذكر رحمه الله تعالى 5 أحاديث كما سيأتي معنا، وهي حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وحديث ابن عمر، وحديث عبد الله بن زيد بن أسلم، وحديث أبي ذر، وحديث العباس بن عبد المطلب. وأورد 2، أحدهما عن ابن عباس والآخر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع، وسيأتي إن شاء الله تخريج هذه الأحاديث والآثار في محلها مع الحكم عليها وما يتعلق بها من مسائل إن شاء الله تعالى في محله. طيب، قرأت التفسير يا أبو الرحمن، أو قبل هذا، قبل قراءة التفسير، هذه الآية من سورة الزمر ذكر بعض العلماء أن لنزولها سببا، أن لنزولها سببا، قصة أو حدث وجد فنزلت هذه الآية على إثر ذلك، حيث ورد التصريح يعني بسبب النزول بذلك عند الإمام أحمد والطبري في التفسير وابن أبي عاصم في السنة وغيرهم، وحكم هؤلاء يعني من أهل العلم بثبوت ذلك. والرواية عند الإمام أحمد هي من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجذه، قال: فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. هذه الرواية كما ترون فيها التصريح بسبب النزول عقب إيش؟ ورود هذه القصة أو الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحبر من أحبار اليهود. وأصل القصة أو الحديث في الصحيح في البخاري ومسلم، ولم يرد فيه التصريح بسبب النزول، إنما ورد الاستدلال لما ذكر، لما ذكر هذا الحبر. فالشيخان عن البخاري ومسلم رويا هذا الحديث ولم يذكر سبب النزول. وممن اعتبر هذا الموقف أو الحدث أو القصة سببا للنزول من العلماء المعاصرين الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه الوادعي في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول، من أراد رجوع صفحة 199. ومن العلماء من لم يعتبر هذا الحدث أو القصة سببا لنزول الآية، قالوا وإنما غاية ما حصل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بهذه الآية على قدرة الله وعظمته التي أشار إليها اليهودي في حديثه، فقد جاء في البخاري ومسلم ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره. قالوا ويؤيد هذا أمران: الأول أن السورة كلها مكية، سورة الزمر كلها مكية، والحديث والقصة إيش مدنية، فنزول الآية سابق على هذه القصة وليس بسببها، لم يكن بسببها. وثانيا قالوا أن التصريح بسبب النزول فيه نظر ولا يسلم بثبوته، وهذا يعني يتعلق بمبحث حديثي يتعلق بالنظر في الرواة، لأن هناك من هو موصوف بالاختلاط من رواة الحديث ولم يكن فيه تمييز بين ما رواه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط عن هذا الحديث، والمسألة تحتاج في الحقيقة إلى مزيد يعني بحث وتحرير ونظر في طرق الحديث واطلاع أوسع على كلام العلماء، لكن هذا ذكرته من باب الفائدة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما سيأتي معنا في المسائل يميل إلى هذا القول الآخر الذي لا يعتبر هذه القصة سببا لنزول هذه الآية، والله أعلم. طيب تفضل يا عبد الرحمن. قال الشارح:
قال الشارح قوله وما قدروا وما قدروا، الضمير يعود على المشركين، قدروا عظموا أي ما عظموا الله حق تعظيمه حيث أشركوا به ما كان مخلوق ما كان من مخلوقاته. قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يحتمل أن تكون الواو للحال أي ما قدروا الله حق قدره في هذه الحال، ويحتمل أن تكون للاستئناف لبيان عظمة الله عز وجل، وهذا أقوى لأنه يعم هذه الحال وغيرها. والقبضة هي ما يقبض باليد، وليس المراد بها الملك كما قيل. نعم لو قال والأرض في قبضته لكان تفسيرها بالملك محتملا. قوله جميعا حال من الأرض، فيشمل بحارها وأنهارها وأشجارها وكل ما فيها. الأرض كلها جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات على عظمها وسعتها مطويات بيمينه. قال الله عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، هذا تنزيه له عن كل نقص وعيب، ومما ينزه عنه هذه الأنداد. ولهذا قال وتعالى أي ترفع عما يشركون، أي عن كل شرك يشركونه به، سواء جعلوا الخالق كالمخلوق أو العكس.
نعم، هذه الآية بعدما سمعنا تفسير الشارح رحمه الله تعالى لها نصل إلى الآن. أولا في بيان معناها على سبيل الإجمال والمستفاد من كلام الشارح رحمه الله، فيقال هذه الآية جاءت في سياق الخبر عن حال مشركي قريش، وما كانوا عليه من الشرك بالله تعالى وعبادة غيره والإعراض عن توحيد الله عز وجل، وأن ذلك أي هذا الإعراض والشرك، وأن ذلك عائد إلى عدم تعظيم الله حق تعظيمه وعدم معرفتهم به حق معرفته وعدم وصفه تعالى الوصف اللائق به عز وجل. فلهذا قال: وما قدروا الله حق قدره، إذ لو قدروه حق قدره وعظموه حق تعظيمه عز وجل لما عبدوا غيره ولا أعرضوا عن طاعته عز وجل، بل ذلوا له ووحدوه وخضعوا إليه وأقروا بالإيمان به سبحانه وتعالى وتركوا عبادة ما سواه. ثم ذكر عز وجل طرفا من عظمته ودلائل قدرته يوم القيامة الدالة على وجوب توحيده والإقرار بعبادته، فقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الأرض على سعتها وعرضها بما فيها من بحار وأنهار وجبال وأشجار ومساكن مقبوضة لله جل وعلا يوم القيامة، ما ظنكم بعظمة الله سبحانه وتعالى. والسماوات على عظمها وقوتها وكبرها مطويات بيمينه، قال سبحانه: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، ما ظنكم بعظمة الله جل وعلا. هذه السماوات وهذه الأرض على هذا الوصف لا شيء أمام عظمة الله جل وعلا وقهره وجبروته وقوته، وهذا كله يعني ماذا؟ يعني أن الذي يجب أن يوحد ويفرد بالعبادة والطاعة هو الله سبحانه وتعالى وحده دون غيره. ولهذا ختم الآية منبها إلى هذه الغاية فقال: سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول الشيخ السعدي رحمة الله تعالى عليه: وما قدر هؤلاء المشركون ربهم حق قدره ولا عظموه حق تعظيمه، بل فعلوا ما يناقض ذلك من إشراكهم به من هو ناقص في أوصافه وأفعاله، فأوصافه ناقصة من كل وجه وأفعاله ليس عنده نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولا يملك من الأمر شيئا، فسووا هذا المخلوق الناقص بالخالق الرب العظيم الذي من عظمته الباهرة وقدرته القاهرة أن جميع الأرض يوم القيامة قبضة للرحمن، وأن السماوات على سعتها وعظمها مطويات بيمينه، فلا عظمه حق عظمته من سوى به غيره ولا أظلم منه سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزه وتعاظم سبحانه عن شركهم به. يقول ابن القيم رحمه الله بعدما ذكر هذه الآية في الداء والدواء قال: فما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك البتة، بل هو أعجز شيء وأضعفه. فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. انتهى كلامه رحمه الله. هذه الآية أخواني وتفسيرها يعني سنجده إن شاء الله أكثر توضيحا وبيانا من خلال الأحاديث والآثار التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق به معنى الآية على سبيل الإجمال. دلالة الآية على ماذا تدل الآية؟ تدل الآية على عظمة قدر الله تعالى وأن له قدرا عظيما وأنه يجب أن يقدر تعالى حق قدره وأن ينزه سبحانه وتعالى ويعظم عن الشرك به سبحانه وتعالى. هذه دلالة الآية، الشاهد منها الآية بتمامها على التوحيد ووجوب تعظيم الله عز وجل حق تعظيمه. وجه الاستشهاد، وجه الدلالة من الآية على هذه المسألة، يقال في ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذم الذين لا يقدرون الله حق قدره، ذم الذين لا يقدرون الله حق قدره ولا عرفوه حق معرفته ولا عظموه حق تعظيمه، فسياق الآية جاء في ذمهم وما كانوا عليه من الإعراض عن توحيد الله جل وعلا وشركهم به سبحانه وتعالى. والذم كما تقدم معنا من أساليب النهي والتحذير، فدل ذلك على أنه يجب أن يقدر الله جل وعلا حق قدره. المسألة الأخيرة وبها نختم هذا الدرس، المناسبة، مناسبة قراءة هذه الآية في هذا الباب، يقال لما اشتملت عليه من الدلالة على تعظيم الله عز وجل وكمال قدرته ووجوب إفراده بالعبادة، أوردها المصنف في هذا الباب وجعلها عنوانا للباب لما اشتملت عليه ودلت عليه من تعظيم الله وكمال قدرته ووجوب إفراده بالعبادة. هذا ما يتعلق بدرس هذه الليلة، وفي اللقاء القادم إن شاء الله يعني نكمل ما يتيسر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.